بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم عبر خدمة الواتساب الواردة إلي والخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة. الأخ عارف الحوسني أبو محمد يقول: في صلاة العشاء في الركعة الثانية الإمام قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، يظنها الثانية وجهر بها، نبهه المصلون لكنه واصل. في الركعة الثالثة يقول جلس للتشهد ونبهه المصلون لكنه استمر والجميع تابع الإمام. يقول: في الركعة الرابعة قام إلى الخامسة ظن منه أن هذه الرابعة، والبعض المأمومين على يقين بأنه يعني أتى ب الخامسة الآن وقد صلوا 4 ركعات، جلسوا نبهوه كذا، الإمام أصر واستمر وقاموا جميعا وتابعوه. يقول: بعد الصلاة هل يعني الآن يعيدون الصلاة أم لا، خاصة ونحصل لغط وبعض الناس قال ازعجتونا وشيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الإمام، إذا كان يعتقد أنه فعلا هو على حق وتوهم في هذا وظن بأن من خلفه أخطأ واستمر، صلاة الإمام صحيح، صلاة الإمام صحيح. أما إذا اعتقد الإمام بأنه زاد في الصلاة وأن من نبهه فعلا الحق معهم واستمر في الزيادة فصلاته باطلة، صلاة الإمام باطلة. لكن فيما يظهر الإمام لا، واضح ما دام عند هذا الإصرار فهو جزما بأنه يعتقد بأنه الآن يصلي 4 ركعات، يصلي 4 ركعات. هذا فيما يخص الإمام. بالنسبة لما يخص من خلفه من المأمومين، طبعا الأصل أن الإمام لا يتابع في الغلط خاصة في الأركان، في الأركان. أما الواجبات فإذا قام يقوم المأموم معه، مثل التشهد الأول يقومون معه، لكن في الأركان بالزيادة ما يجوز يتابعونه. إن يعني فلو أخطأ الإمام مثلا وزاد ركعة، الواجب على المأمومين أن يجلسوا من تيقن أن هذه الخامس، يقين بأن هذه الخامس يجلس وينتظر الإمام حتى يسلم ويسلم معه. الأمر الثالث أخوي أبو محمد، يعني غالب الناس الآن حتى طلبة العلم قد يجهلون هذه المسألة، يعني قضية متابعة الإمام. ولذلك بالنسبة لصلاة من تابعه صحيحة بإذن الله تعالى، خاصة وأنك قول من لبعض الأئمة المجتهدين على أن المأموم يتابع الإمام على كل حال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا قول لبعض العلماء. ولذلك أنا أقول بأن الجميع صلاتهم صحيحة، لكن مستقبلا يتعلم الناس إذا قام الإمام للخامسة وأنا كمأموم متيقن أن هذه الخامسة ما أتابع في هذا. وبعدين الفتح على الإمام مشروع، وقول بعض المصلين أزعجتونا غير صحيح، مردود عليه، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، والناس ما ترضى صلاتهم تكون باطلة. عموما طمن الجميع، الصلاة صحيحة ولله الحمد. مستقبلا إذا حصل مثل هذا الأمر، الإمام ينظر إلى الغالبية. الإمام الآن أغلب الصف يقول سبحان الله، هو يعاند ويستمر. بعض الأئمة قد يقول لا، الحق معي مثلا، لكن إذا غلبت الأصوات لا، يستجيب ويجلس. الأمر الآخر، التعاون هذا طيب ولا ينكر على من سبح بالإمام. خالد من أمريكا يقول: هل يجوز شراء البيت بالتقسيط عن طريق البنك مع العلم بوجود فتاوى تبيح ذلك ولا يوجد صيرفة إسلامية؟ وهل أستطيع أخذ قرض لشراء مثلا عيادة، فأنا يعني الطبيب؟ خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ووفقنا الله وإياك ورزقنا الحلال ورزق الجميع الحلال وأبعدنا عن الحرام. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لي يعني البيت هو ليس من الضروريات اللي مثلا لو لم يسكن الإنسان في البيت هلك، لا، هي من الحاجيات. ولذلك يستطيع الإنسان أنه يسكن ببيت ملك، يسكن ببيت أجار بهذه الطريق. وهذا لا يسوغ للإنسان أبدا أنه يلجأ للقرض الربوي، لا يجوز ويحرم عليه أن يلجأ للقرض الربوي. ولذلك القرض هذا الربوي متى يلجأ إلى الإنسان؟ في حالة الضرورة. طيب ما هو ضابط الضرورة؟ الضرورة هي حالة يكون الإنسان إذا لم يتناول الحرام هلك، إذا لم يتناول الحرام هلك، أو كان في مشقة شديدة غير محتملة. الواقع بأن هذا لا يجوز، وكون وجود فتاوى يعني يتحمل أصحابها. لكن المسألة اللي ذكرتها لي هذه ربا يا أخي الفاضل صريح، وأنت تريد الحلال واحرص على الحلال وسيوفقك الله عز وجل. أيضا في قضية يعني كونك تفتح عيادة عن طريق قرض ربوي هذا أيضا لا يجوز، لكن ممكن عن طريق مثلا مرابحة، ممكن عن طريق مثلا يعني معاملة السلم بشروطها الشرعية، أن يكون البائع يملك السلعة ملك كامل ويبيعها لك مثلا بأجل، وأن تذهب فتبيعها على غيره بنقد، يعني بحاضر على غيره. إذا بعتها عليه أصبح عينا محرم. وأيضا لا أؤكد على قضية أنه يملك السلعة، ما يشتري لأجلك، لا يملك السلعة، عنده أسهم، عنده بضائع، عنده مثلا أشياء مما يباع. أبو البراء من تركيا يقول يعني ما حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة أو الاستدانة من أجل الزواج، يريد نصيحة في هذا الأمر. أبو البراء بارك الله فيك، بالنسبة للزواج حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نادى وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والزواج من سنن المرسلين، فالله جل وعلا أمر أنبياءه ورسله بالزواج، ولذلك الزواج نعمة من نعم الله عز وجل، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وقضية أن الإنسان يؤخر الزواج لأجل الدراسة سواء كان ذكرا أو أنثى، أو يقترض لأجل الزواج يقول أنا ما عندي شيء، هذه حقيقة ما تصلح أن تكون قاعدة عامة نقول يجوز أو لا يجوز. هي كل حالة تحتاج إلى يعني ذكر الحكم الشرعي فيها. مثلا شخص مثلا سواء كان رجل أو امرأة يقول والله أنا عندي قدرة على السيطرة على نفسي، عندي قدرة الحمد لله على عدم الانزلاق وراء الحرام، وأنا محافظ على نفسي الحمد لله، وأحب أني أواصل الدراسة حتى أتمكن ثم أتوظف وأحصل راتب حتى أنني لما أتزوج يعني أكون بيت. ما في شيء. بنت نفس الشيء تقول والله أنا الحمد لله قادرة، متدينة، مستقيمة، محافظة، أعيش في بيئة نظيفة، أريد أن أكمل دراستي حتى يعني بعدين أتفرغ لزوجي ولأولادي. ما فيها شيء. أما العكس شخص يقول لك أنا لا أبغى أخر الدراسة، عفوا أخر الزواج لأجل الدراسة، هو على خطر، إما يعيش في بيئة فيها يعني تفجير للشهوة الغريزية بسبب المناظر، بسبب الحالة اللي يعيشها، إما أنه يعتقد أو يغلب على ظنه بأنه سيلجأ إلى الحرام، هذا لا يجوز له ويحرم عليه، فيتزوج ولا يكمل دراسته. وكذلك قضية الاستدانة، كذلك قضية الاستدانة. فإذا كان الشخص والله يقول أنا والله محتاج إلى الزواج وما عندي قدرة إلا أني أقترض قرض شرعي وليس قرض محرم مثل ما ذكرنا قبل قليل، قرض شرعي ما في بأس. أما يقول له أنا الحمد لله يعني قادر أسيطر على نفسي، لكن لو أردت الزواج أقترض، لا، نقول سيطر على نفسك واستمر حتى ييسر الله عز وجل لك يعني دخل أو مدخول تستطيع من خلال الزواج. وأكد على قضية بأن الدراسة ما تمنع الزواج. كثير الآن من الشباب متزوجين وما شاء الله يواصلون دراساتهم، وين المشكلة؟ بالعكس أنا أعتقد أن الدراسة تعين على قضية أن الزواج عفوا يعين على قضية النجاح في أمور الدراسة. أم فاطمة من الشارقة تقول عندي 3 أولاد قصر يدرسون، وأولادهم ووالدهم توفي، والمعاش الخاص بأبيهم لا يكفيهم إلا 4 أيام، وعمهم لا ينفق عليهم، هل يجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ أم فاطمة نعم يجوز لك أن تصرفي على أولادك من زكاتك فيما يتعلق بالرسوم الدراسية، فيما يتعلق بعلاجهم، فيما يتعلق بكذا، لأنك أنت لست مسؤولة عن الإنفاق عليهم، أنت لست مسؤولة، لكن طبعا الأفضل والأكمل والأحسن أنك ما تعطينهم من الزكاة، لكن تقول أنا ما عندي قدرة، تقولين ما عندي قدرة إلا الزكاة، ما في بأس. أبو سعيد من الإمارات يقول: ما حكم من امتنع بعد وفاة والده عن عدم توزيع الورث؟ يقول: هل ألجأ إلى المحكمة؟ أبو سعيد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للتركات التي يخلفها الميت، يجب على المسؤول يعني الذي عينته المحكمة على أن يكون هو الولي أو المتصرف أن يوزع التركات، ولا يجوز له أن يؤخرها، ولا يجوز له أن يستفيد منها لنفسه دون البقية، دون البقية، ولذلك يحرم عليه، لأن الله جل وعلا هو الذي قسم التركات وقال فريضة من الله، وتأخيرها لا لسبب هذا ظلم، تأخيرها لا لسبب هذا ظلم. ولذلك إذا كان هناك شخص يمنع توزيع التركة لأجل يستفيد شخصي هو منها أو لا لسبب معين، فإن هذا يحل عرضه وعقوبته، بمعنى أن يجوز لك أن ترفع أمره إلى المحكمة وتتولى المحكمة جبره وإلزامه بقضية تقسيم التركات، لك الحق الكامل. لكن قبل ما تلجأ للمحكمة ذكره وعلمه وصيه، ودخل مثلا أعمامك، دخل أقارب، قلوا له يعني يخبرون بأن هذا حرام وظلم، وأن يوميا يمر عليه يعني وما وزع التركة يكون ظالم فيه، يكون ظالم فيه. أما إذا كان عنده سبب وعنده عذر، يقول والله الآن العقارات ما نقدر نبيعها، مثلا السعر نزل بخسارة كبيرة، هذا يقنع الورثة، يبين لهم، يوضح لهم، يكشف لهم، يحاول يرضيهم. إذا أصروا على البيع ما له حق أبدا أن يمسك حتى لو كان بخسارة، لأن هناك ما هو يعني أكثر خسارة عند بعض الورثة بأمس الحاجة إلى المبالغ هذه، عنده دواء، عنده علاج، عنده دراسة، عنده شيء، فالخسارة بالشكل العام قد تكون عنده خسارة أكبر وأفدح، فلابد من إعطاء كل ذي حق حقه. حسام من سوريا يقول: أعمل في مجال تصليح السيارات، وبعض الأحيان يبقى شيء عالق في يدي من الشحم والدهون وكذا، نعم، يقول: هل يجوز الوضوء؟ حسام بارك الله فيك ووفقك الله وزادك الله حرصا. أخي الفاضل، بالنسبة للشحم هذا اللي شحم فيه السيارات، هذا عازل للماء، فلا يصل الماء إلى البشرة بوجود الشحم، ولذلك إذا أردت أن تتوضأ يجب عليك أن تزيل هذه الشحوم وهذه الأدهان كاملة عن محل الوضوء، العضو الذي فيه الوضوء، يدك مثلا، تزيله كاملة. وإذا صار على وجهك شيء من هذا يجب أن تزيله قبل الوضوء، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أم محمد من أمريكا تقول: إذا قام الشخص عن صلاة، إذا نام الشخص عن صلاة الفجر وقام متأخرا، هل يصلي السنة قبل الفجر أم بعده؟ أم محمد، هذا يختلف باختلاف يعني قيام الإنسان، فإذا كان الإنسان قد نام عن صلاة الفجر وقام بعد طلوع الشمس فيصلي السنة أولا ثم الفريضة، أما إذا قام وبقي على طلوع الشمس وقت قصير فيجب عليه أن يسارع لصلاة الفرض، لأن من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ولو طلعت عليه الشمس بعد الركعة يكون قد أدى صلاة الفجر أداء، فبعد ذلك يأتي بالسنة الراتبة. أم وسام من العراق تقول: زوجها دهس طفل ومات وهو غير متعمد، تقول: أهل الطفل أخذوا الدية وتنازلوا، تقول: زوجي توفي من 20 سنة، هل يصير أدفع كفارة أو أصوم عنه؟ أم وسام، رحم الله زوجك ورحم الله الأموات، بالنسبة لزوجك الآن بقي عليه الكفارة، الدية هذا حق أهل الميت، اللي الطفل اللي دهسه بقي الكفارة في ذمته، وهي صيام شهرين متتابعين، وكفارة القتل ما فيها إطعام، دية بارك الله فيك، والصيام صيام شهرين متتابعين. والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن يتحمل هذا من يرثه، فإذا أنت أحببت تصومين عنه جيد، جزاك الله خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فإذا أردت أنت تصومي طيب، تريدين تقتسمين الصيام أنت وأحد الأولاد طيب، ويكون هذا بالطريقة التالية: تصومين شهر، وقبل ما ينتهي الشهر تخبرين الولد أو أبوه أو أمه أو كذا، تقولين: أنا يوم الفلاني سأفطر، وأنتم تكملون مباشرة حتى يكون شهرين متتابعين، بارك الله فيك. بنت زايد من الإمارات تقول كان عندي مادة هلامية فيها رائحة قوية وكنت يعني أستطيبها وأشمها في رمضان وما كنت أعرف أنها تفطر، ماذا علي؟ ما عليك شيء، عموما ما مضى مضى والآن تعلمت ولله الحمد. فالإنسان ما يتعمد وهو صائم شم الطيب أو استنشاق البخور مثلا، ما يتعمد، لكن إن وجد طيب أو وجد بخور وشمه بشكل عادي ما في شيء، لكن يأتي فيستنشقه استنشاق أو يشمه هذا خطر. فإذا كان له مادة جرمية ودخلت هذا يفطر في قول الجمهور، أما إذا كان لا مجرد مادة عطرية هواء في الهواء مثلا ما يفطر ولله الحمد. موزة من عمان تقول أمي نذرت تصوم 3 أيام، صامت يومين وبعد ذلك مرضت فما استطاعت إكمال اليوم الثالث ولكنها صامت لاحقا، ماذا عليها؟ ما عليها، ما دام صامت اليوم الثالث الحمد لله أوفت بنذرها. وموزة تقول أختي لا تصلي الفجر ولا تقضيها لاحقا، تقول لا يجوز صلاة الفجر بعد بزوغ الشمس. موزة بارك الله فيك، سلمي على أختك وقولي لا تتق الله في صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر عنوان أهل الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فلا يجوز لها أن تترك صلاة الفجر مطلقا وهي على خطر، ولو لقيت الله عز وجل لقيته بذنب عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثاني، إذا فاتتها صلاة الفجر مثل ما تفوت كثير من الناس بسبب مرض، بسبب نوم ثقيل، بسبب مثلا تعب، إذا قامت بمجرد أن تقوم يجب عليها أن تقضيها. من قال لها بأنها ما تقضي؟ هذا قول لبعض الفقهاء، لكن هذا القول مرجوح وضعيف. القول الراجح بأن من نام عن صلاة الفجر أو غيرها يصليها مباشرة إذا ذكرها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها ثم ذكرها فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافرا هو وأصحابه وقال لبلال أيقظنا على صلاة الفجر، لأن كان سفرهم مرهق ومتعب، كانوا متعبين وفي إجهاد، فما أيقظهم إلا حر الشمس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وغير مكانه، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، وتوضأ صلى سنة الفجر القبلية ثم صلى الفجر وقت الضحى. فكيف ما تقول ما نقضيها؟ قولي لها تقضيها وعليها أن تتق الله في صلاة الفجر وأن لا تهمل هذه العبادة. الأخ أحمد من السودان ومقيم في الكويت يقول أنا سافرت إلى الكويت ونقص عندي المبلغ الفلوس، بعدين بعت بهيمة من نصيب زوجتي برضاها، وقلت لها لو رجعت أشتري لك يعني بمثل هذا الحق. يقول لكن البهائم ارتفعت، هل أعطيها نفس المبلغ أو لابد من نفس البهيمة؟ أخوي أحمد بارك الله فيك وتشكر زوجتك اللي عانتك على مثل هذا الأمر، فأنت لابد أن تفي بوعدك. الآن أخذت منها بهيمة، ترجع بهيمة نفس النوع ترجع حتى لو ارتفع السعر. تقول والله صعب وزوجتي تقدر وضعي، ما في بأس لو أعطيتها قيمة البهيمة سابقا، ما في بأس تعطيها قيمة البهيمة سابقا بشرط رضاها، يعني إما أن تأخذ المبلغ قيمة البهيمة ساعة الأخذ وإلا تأخذ البهيمة بالسعر الحالي. أبو عيسى من ليبيا يقول يعني ألبس قميص عليه صورة حيوان مفترس، هل يجوز الصلاة فيه؟ يا عيسى بارك الله فيك، إن في الصلاة لشغلة، إن الصلاة أعظم موضوع، إن الصلاة أفضل العبادات، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل ويعني يدخل الصلاة بمثل هذه الصور من ذوات الأرواح. الإنسان الآن في هذا الوقت بالكاد يحصل صلاة فيها بعض الخشوع، كيف وفي مثل هذه الصور؟ ما ينبغي يا أخي الفاضل، وينبغي للإنسان أن يبتعد عن المشتبهات وعن المحرمات وعن كل ما يؤثر على عبادته وصلاته. النبي عليه الصلاة والسلام رد يعني بردة أو عباءة فيها خطوط سوداء، ردها لصاحب قال ألهتني عن صلاتي آنفا. كيف هذه الرسوم وصور حيوانات وصور ذوات الأرواح؟ الصلاة صحيحة لكنها ناقصة بمثل هذه الطريقة، فاحرص بارك الله فيك على أن تكون صلاتك يعني مكتملة ولباسك جميل وكامل تتجمل فيه للصلاة. مها من سوريا تقول أنا أصلي قبل الفجر بربع ساعة وعشرين دقيقة وأدعو، هل يكون هذا الوقت فعلا وقت استجابة الدعاء الوارد في قول الله تعالى في الحديث القدسي هل من داع؟ نعم يا مها بارك الله فيك، كل ما هو قبل الفجر ولو كان لحظات قليلة هذا من
الثلث الأخير من الليل، لكن حاولي أن تقومي قبل ساعة، قبل 45 دقيقة، تؤجرين بإذن الله. أم محمد من اليمن تقول: حلفت ولا نفذت الحلف، وصمت 3 أيام، وسمعتك تقول بأن الإطعام أفضل، وأنا عندي قدرة بس إني جالسة مع أهل زوجي. يا أم محمد، أنا ما قلت الأفضل الإطعام، أنا قلت الواجب الإطعام وليس الأفضل. أنا قلت الواجب الإطعام لمن كان قادرا على الإطعام، فالصيام يلجأ له الحالف إذا حنث. متى؟ إذا ما كان عنده قدرة مالية على الإطعام. ولذلك أنا ما قلت الأفضل، قلت يجب أن يكون هناك، أن يقدم الحالف الإطعام قبل الصيام. الصيام يلجأ له متى؟ إذا عجز عن الإطعام. وكونك جالس عند أهل زوجك ولا عند أهل بيت أهلك، عند بيت أهلك ولا بيت مستقل، ما يؤثر في المسألة هذه. تعطين زوجك أو أحد الأولاد يذهب فيطعم 10 مساكين. أسماء من الأردن تقول: أخذت قطرة للعين من الطبيب مجانية، وأعطي أبي بعض قطرات العين، هل يجوز لأنها غالية الثمن؟ أسماء بارك الله فيك، يعني بالنسبة لسؤالك الجواب عليه من شقين. إذا كان والله صرف لك أنت، الطبيب صرف لك يعني قطرات عين واستستعملينها لك وكونها مجاني من الحكومة مثلا، أو بسبب مثلا التأمين أو شيء، ما في بأس تعطين والدك منها، ما يضر، يجوز لك أن تعطي والدك منها. أما إذا كان القصد أنك تأخذين زيادة علشان تعطين والدك مخالفة للقانون الموضوع، فهذا عبث ولا يجوز. ما يجوز يا أخت الفاضلة إلا أن تستأذن الجهة، أن تستأذن الجهة، تقولين لهم: أنا والله عندي والدي، أريد قطرات زيادة مثلا أعطي والدي. إذا أذن الحمد لله، ما أذن لا، تعطينا من نصيبك اللي صرف لك. أم قاسم من فرنسا تقول: هل لبس العدسات في العيون يبطل الوضوء وكذلك المكياج؟ الجواب لا، لبس العدسات ولبس الأسنان، تركيب الأسنان، هذا ما يبطل الوضوء. يجوز للإنسان أن يتوضأ وطقم الأسنان في فمه، يجوز للإنسان أن يتوضأ والعدسات في عينيه، ما في بأس، هذا كله جائز ولا يؤثر على الوضوء. أما المكياج فإذا قلت بأنك أنت متوضي أصلا ثم وضعت المكياج، ما يضر، ما يضر، المكياج طاهر. أما إذا تقول: لا أنا واضع مكياج ثم أردت أن أتوضأ، نسألك: هل المكياج يشكل طبقة عازلة؟ جرت عادة النساء إذا توضأت بعد المكياج خرب المكياج، ولذلك تنظف نفسها قبل، يعني تشيل المكياج. لكن لو بعض النساء تقول: والله أنا المكياج عندي ما يؤثر في الماء مثلا، إذن هذا في خطر، هذا دلالة على أن المكياج شكل طبقة عازلة تعزل الماء عن الوصول إلى البشرة، فيجب إزالة المكياج. أما إذا كان لا، تقولين بعد الوضوء أضع المكياج، ما يضر. أم أنس من ليبيا تقول: هل يجوز تبخير الحمامات؟ أختي الفاضلة، يعني بالنسبة للحمامات التي هي محل قضاء الحاجة، إذا كان البخور العادي الرخيص يعني من دون اعتقاد وإنما فقط لتطييب الجو، ما في بأس، وش اللي يمنع؟ لكن إذا كان والله البخور غالي الثمن، يعني يشتريه الإنسان بمبالغ ليبخر الحمامات، هذا تبذير، تبذير. هذا الحمامات أكرم الله الجميع ليست محل إطالة الجلوس ولا محل استنشاق الروائح الطيبة، هذه محل قضاء الحاجة ويخرج الإنسان مباشرة بعد الانتهاء. أما إذا كان سؤالك الغرض تبخير الحمامات لاعتقاد بأنها تطرد الشياطين، لا، هذه عقيدة فاسدة. أم محمد من الإمارات تقول: أنا امرأة كبيرة في السن، كنا أيام الجهل يعني تأتينا الدورة وما نصوم، تقول الآن يعني قضيت الحمد لله أكثر من 100 يوم، تقول يعني أعاني الآن مشاكل صحية وكذا، عندي الغدة وشيء من هذا القبيل، تقول لو ما صمت عادي. أم محمد بارك الله فيك، 100 صوم أعتقد أنها إن شاء الله كافية بإذن الله، 100 يوم أعتقد بأنها كافية بإذن الله، تؤجرين على هذا. ولكن إذا حصل لك فرصة أنك تصومين مثلا في أيام الشتاء، الأيام النهار قصير والجو بارد، طيب أنك تصومين بنية القضاء، وإن شاء الله ما عليك شيء فيما يعني توهمتيه وتقول أنا ما أدري والله غلطانة بالأيام، لكن 100 يوم الحمد لله إن شاء الله كافية، لكن زيدي متى ما إن استطعتي. ميمونة من المغرب تقول: أمي مريضة بالزهايمر وكبيرة في السن، تقول: أنا في بيتي مع زوجي وعيالي، وزوجي متقاعد وأخي هو الذي يعني يقابل الوالدة، كيف أجمع بين خدمة زوجي وأمي ونحن نصرف على أمي وأخي أم ميمونة بارك الله فيك ورضي الله عنك، تؤجرين على هذه المشاعر الطيبة وتؤجرين على هذا الحس اللي فيه مليء بالبر، والجمع بين الحقين وارد، يعني زوجك تعطينا حقه وأولادك، وإذا استطعتي أنك تصلين الوالدة وتخدمين هذا شيء طيب وعظيم، وإذا ما استطعتي أنت معذورة بارك الله فيك، لكن أهم شيء تنفقين على الوالدة وتنفقين على أخيك، ما دام أنك مستمرة بهذه الطريقة أنت على خير واطمئني بارك الله فيك. نعم، عندي محمد من العراق بارك الله فيه يقول والدتي صامت قضاء الأشهر التي لم تصمها جهلا بفرضية الصوم، ولكن ما دفعت كفارة، هل يلزمها الكفارة؟ لا يا محمد بارك الله فيك، ما يلزمها الكفارة، يكفيها الصيام، لأن تجهل الحكم الشرعي، هي أخرتها جهلا، قل لها يكفيها الصيام، صيامها مقبول بإذن الله تعالى. نوال من دبي تقول ما معنى حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس؟ أختي نوال الله يرضى عليك، هذا الحديث ما يصح، ما له أصل، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما يجوز يقال قال رسول الله تخيروا لنطفكم، هذا حديث باطل، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، دلت أحاديث كثيرة، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، يقول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا المعنى، ومعنى دساس يعني مؤثر، لأن أحيانا الإنسان اللي يتزوج المرأة سيئة الخلق سيئة التربية ينعكس على الأولاد، كذلك المرأة الصالحة تتزوج الرجل السيء الخلق غير الدين يعني ينعكس على الأولاد، يظهر هذا في الأولاد، هذا المعنى الذي يذكره العلماء. عايدة من الأردن تقول ما هو دعاء السوق؟ أختي عايدة، دعاء السوق لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي فيه من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له ألف ألف درجة وكذا، هذا لا يصح، ضعيف ضعيف هذا الحديث، وإن كان بعض العلماء يرى بأنه يعني من فضائل الأعمال ويجوز يعني العمل به، لكن الضعف شديد. أيضا الحمد لله الإنسان يذكر الله، يعني جاءت نصوص بالأمر بذكر الله، فإذا دخلت السوق قولي لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، أما هذا الحديث لا تلتزمين لأنه ضعيف. أم فاطمة من العراق تقول يأتوني ناس يخطبونني ولكن يأتون للأسف يكونون متزوجين وأنا أدعي على حظي، تقول ما حكم ذلك؟ يا فاطمة بارك الله فيك، ما يجوز للإنسان أن يدعو على حظه ونصيبه ونفسه، ما يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام قل لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم لعلكم توافقون ساعة إجابة، فيظهر انصراف هؤلاء أو ما يأتي إلا هؤلاء بسبب دعائك على نفسك، أنت قاعدة تضرين نفسك، تلعنين حظك وتسبين حظك وكذا، ما يجوز يا أخت الفاضلة، قل الحمد لله دائما، المؤمن دائما سبحان الله العظيم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، قل الحمد لله وما تدري الخير وين، وبعدين وش المانع يا أم فاطمة، وش المانع أنك تأخذين إنسان متزوج، وين المشكلة؟ ما في مشكلة، بالعكس يمكن هذا المتزوج قد يوفر لك من الحقوق والحظوظ ما لا يوفره لك الرجل غير المتزوج، ولذلك سبحان الله غالب المتزوجين غالب ها يوجد يعني حالات شاذة، يعني ماشيين بقضية العدل، ليلة هنا وليلة هنا، يعطي هذه نفقة وهذه نفقة، يوفر، يحاول حتى في المشاعر يعدل، ليش؟ لأن يخاف الله سبحانه وتعالى، فلا تكرهين ما تدرين، يعني الصحابيات الجليلات رضينا بالتعدد، فإذا كان يأتيك يعني إنسان معدد وصالح ودين اقبلي به بارك الله فيك، هذا حظك جائك نصيبك، كيف تلعنين حظك وتسبين حظك، هذا نصيبك ارضي فيه، وما تدرين ما تدرين الخير وين، قل يا رب اختر لي، لأن الله تعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. محمد الربيعي من ليبيا يقول ما هي صلاة الفتح وكيف نصليها؟ أخوي الفاضل، صلاة الفتح هي التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في بيت أمها 12 ركعة أو 8 ركعات، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات في بيت أم هاني، 8 ركعات في بيت أم هاني فتح مكة، بعض العلماء يقول هذه اسمها صلاة الفتح. هو ما ورد نص بأن الرسول قال هذه صلاة الفتح، وبعض العلماء قال لا هذه صلاة الضحى، لأن الضحى أقلها أقل الضحى ركعتان وأكثرها لا عدد له، وقالوا بعضهم 8 وبعضهم يقول 12 وهكذا. لكن عموما لو حصل فتح مثلا المسلمين فتح الله عليهم بلد يصلون مثلا 8 ركعات، لو مثلا أرادوا بنية الضحى يجوز هذا وهذا ولله الحمد. أم يوسف من البحرين تقول بالنسبة للعقيقة هل أخذها من المسلخ مذبوحة أم لازم أذبحها؟ لا يا أم يوسف لازم تذبحينها، لأن العقيقة هذه ذبح الذبيحة هذه في مقابل نفس كأنها افتداء، كأنها افتداء. والمسلخ اللي ذبحه ما ذبحه لأن عقيقة أو أضحية، ذبحه لحم يبيعه، لحم يبيعه. ولذلك قلت الفاضلة العقيقة أن تأتي بالذبيحة حية وتذبحون تقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك، وتنوونها عقيقة عن المولود. إبراهيم شوامرة من فلسطين يقول استدان عمي من أبي مبلغ 600 دينار أردني في السبعينات وقال لأبي أعطيك مقابل المال حصتي من أرض والدنا، قال له هي لك، ولكن لم يكتبوا بينهم أوراق، الآن في مشاكل بين أبي وأعمامي، فما حكم الشرع في ذلك؟ إبراهيم بارك الله فيك، وجرت عادة الأشقة والإخوة والأخوات إذا تبايعوا ما يكتبون وللثقة، ومع ذلك فيها مخالفة لأمر الله، لأن الله تعالى قال فاكتبوه. يعني بعض الناس الآن يقول هذا أخوي وهذا عمي وهذا خالي وهذا كذا، لا اكتبوه اكتبوه. شوف لاحظوا الآن إبراهيم والده وعمه كانوا يعني على أحسن حال، وأخذ منه مبلغ في السبعينات 600 دينار يسوى لها شيء، وقال له الأرض نصيبي في الأرض اللي ورثناها من الوالد لك، ووافق على هذا. الآن طلعت مشكلة، الآن قالوا أولاد قالوا لا الأعمام أولاد شو اسمه الأعمام قالوا لا ما له حق في هذا. ولذلك خلف فاضل هذه خصومة ما يصلح فيها الفتوى، لازم القضاء. فأنتم الآن بالخيار، إما أن الوالد يتنازل أو يقول أعطوني 600 دينار، لأن لازم يأخذ 600 ما يزيد، وإلا يرفع أمر القاضي، ما فيه شيء، يرفع أمر المحكمة يقول شوفوا لنا هذا، يجيب بينات وأدلة ويأخذ نصيبه. عز الدين من أمريكا يقول نصلي في المسجد الصبح ولما ننتهي أو لما يكون يقف الإمام وكذا نبدأ نتصافح، ما حكم ذلك؟ يا أخي بارك الله فيك، إذا كان يعني أهل المسجد ما يشوفون بعضهم إلا في الصبح وكذا صلاة الصبح وكذا، وما في بأس يسلم بعضهم على بعض، بشرط أن لا يعتقدوا أن من سنن الصلاة أو من مكملات الصلاة كما يعتقد بعض الناس. الآن بعض الناس يعتقد بأنه إذا ما صافح بعد الصلاة صلاة ناقصة، وهذا غلط ما له علاقة. لكن واحد يقول والله أنا اليوم كامل ما شفت جماعة مسجدي وما شفت الطيبين والأخيار يصافح، ما فيها شيء. أم أنصاف من بلجيكا تقول هل يجوز للزوج يخفي أسراره عن زوجته؟ نعم يجوز، إذا كانت أسرار الخاصة يجوز، ليس بالضرورة أن المرأة تعرف كل شيء عن زوجها، وليس بالضرورة أن الزوج يعرف كل شيء عن زوجته. في أشياء خاصة ما يستطيع الإنسان أن يبديها لا لقريب ولا لبعيد، لكن في أسرار تخص البيت مثلا في مصلحة البيت لا ما ينبغي. فإذا كان الزوج عنده بعض الأسرار بعض الأشياء اللي تتعلق بمصلحة البيت يخبر زوجته فيها، يشارك زوجته الرأي، الزوجة نفس الشيء تشارك، لكن أشياء خاصة تخصه هو لا ما يحق له، ولا يحق للمرأة أن تسأل زوجها كم راتبك، ما يحق له. يعني بعض الحريم بعض النساء المتزوجات تجيب المشاكل لنفسها والمصائب، وهي أصلا يعني أمر ليس من 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 الواجبات وليس حتى من المستحبات، بل هذا من الفضول. يعني زوجها تقول لك كم راتبك، طيب زوجك ما يحب يقول لك راتبي كم، يقول والله كذا أنت من أصدقائك، وش علاقتك أنت بأصدقاء زوجك، ليش تحشرين نفسك؟ بعض الحريم عجيب أمرها، تريد أن تعرف كل شيء عن حياة زوج. بعض الأزواج يعني ما شاء الله وسع صدر وما عنده مشكلة، يقول أنا أصدقائي فلان وفلان الحمد لله أنا عندي راتب كذا من عنده، لكن إذا أخفى ما يجوز المرأة تضغط عليه وتكرهه تقول لازم تعطيني كم راتبك وكم تأخذ وبدلاتك ومن أصدقائك وين تروح تطلع، ليس من حقه، ليس من حق المرأة أن تحاول أنها تقحم نفسها في مثل هذا المسلك الضيق. أم رهف من ليبيا تقول أنا دائما أحلف أقول يحرم علي ديني أو كذا وأكرر وأنا أصلي وأستغفر الله، هل صلاتي مقبولة؟ أمرها في صلاتك ما لها علاقة، صلاتك صحيحة ومقبولة إن شاء الله، لكن الحلف هذا اتق الله، الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قل جل وعلا واحفظوا أيمانكم، ولا يجوز إنسان يتساهل باليمين وبعدين تقول لي يحرم علي ديني، ما فهمت كيف ديني، يعني يحرم علي ديني كيف يحرم علي ديني؟ فاتق الله يا أخت الفاضلة وامتنع عن الحلف، وأي شيء حلفت عليه مستقبلا وحنثت فيه، يعني وقعت حلفت على ترك شيء وفعلتي، حلفت على عدم ترك شيء وما عفوا حلفت على أنك تفعلين شيء وفعلتي، حلفت على أن لا تفعلي هذا الشيء وتركتيه، هذا حنث يسمى، عليك كفارة يمين. عبد الله الشيدي من عمان يقول هل تزوج سيدنا يوسف؟ عبد الله، ليس عندنا لا في القرآن ولا في صحيح السنة أن يوسف عليه الصلاة والسلام جاء ذكر زواجه، ما عندنا شيء، لكن عندنا روايات إسرائيلية قال بها بعض السلف على أن يوسف تزوج، وقيل بأنه تزوج امرأة العزيز، لأن العزيز كان عقيما وكان لا يأتي النساء، ولما دخل عليها يوسف وجدها عذراء وقد تابت، وكان يقول لها أليس هذا أفضل من الذي كنت طلبتيه، وكانت تعتذر له، هذه رواية إسرائيلية، لكن ما الفائدة يا عبد الله، ما الفائدة؟ يعني الآن لو مثلا وصلنا إلى أن يوسف تزوج أو ما تزوج، ما الذي يضيف لنا شيء؟ ما يضيف لنا شيء، خلينا يا عبد الله نشتغل بالأشياء اللي تنفعنا وتضيف إلينا، يعني في جانب العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك، نهتم بمثل هذا أفضل، بارك الله فيك. أم أثير من السعودية تقول ما صحة حديث المرأة التي جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة ضيوف زوجها وقال لنا وسلم كذا وكذا؟ أم أثير أحسنت على هذا السؤال، لماذا؟ لأنه للأسف هذه رسالة منتشرة بين الناس، وكثيرا ما يسألون عبر وسائل التواصل، يعني قصة طويلة مكذوبة لا أصل لها مصطنعة، هذه من وضع الكذابين، هذه من وضع الوضاعين، فعلى الناس أن يتقوا الله ولا يروجوا مثل هذا الكلام، ولا يجوز نقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو نشرها بين الناس إلا على سبيل التحذير، يقال هذه قصة مكذوبة وحديث باطل مختلق مصنوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الدليمي يقول هل المداومة على قراءة، طبعا من العراق صلاح، صباح عفوا، صباح الدليمي من العراق يقول هل المداومة على قراءة سورة تبارك تنجي من عذاب القبر؟ الجواب نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على قراءة سورة تبارك وأخبر أنها الناجية من عذاب القبر بإذن الله. أم علي من تركيا تقول هل تصح الصلاة إذا نسيت المس على الجوربين؟ لا يا أم علي، ما تصح الصلاة، من توضأ ونسي أن يمسح على جوربيه وصلى ما صلاته غير مقبولة، لماذا؟ لأنه ما توضأ، وضوءه باطل، وضوءه باطل، فإذا كان العهد قريب ما زال الماء على أعضائك ترجعين وتمسحين، إذا لا نشفت الأعضاء ترجعين وتتوضئين من جديد وتمسحين على الجوربين وتعيدين الصلاة. أم سالم من أندونيسيا تقول أسمع كثير من المرات بعض الناس يقولون لأهل الميت قسموا التركة بسرعة ليرتاح الميت في قبره، وإذا حصل مشكلة بين الورثة يقولون مسكين الميت يتعذب في قبره، وأيضا الميت يعذب ببكاء أهله. أم سالم بارك الله فيك، أولا أنا قبل قليل أجبت بأن توزيع التركات واجب ويجب المسارعة فيه، ولا يجوز تأخير توزيع التركات إلا لسبب وعذر مسوغ أيضا، بحيث مثل ما ذكرنا بعض الأسباب، وأما قضية أنه يرتاح الميت لا، ما له علاقة، الميت الآن أصبح في دار اسمها البرزخ، ما له علاقة في الدنيا، صحيح هو يتألم ببكاء أهله عليه، البكاء غير الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ببكاء أهله عليه، العذاب هنا ليس العذاب المقصود فيه النار أو كذا لا، وإنما الألم، هذا يأتي في لغة العرب، يتألم يأتيه خبر من الملائكة بأن هؤلاء يبكون بكاء غير شرعي، فهنا يتألم في قبره. رحمة من أسبانيا تقول اتفقت أنا وزوجي على إجهاض الجنين، وكان هذا قبل 12 سنة، وكان الجنين في شهري الأول، وقد ندمت ندما شديدا. رحمة بارك الله فيك، ندمك إن شاء الله توبة، أنا شعرت من رسالتك الطويلة أنك ندمان ندم شديد، يعني تلومين نفسك كيف أقدمتي على هذا الفعل، إن شاء الله يكون توبة إلى الله عز وجل. والطفل إذا كان قبل 40 يوم هذا أسهل وأهون، يعني النطفة قبل 40 يوم، أنت تقولين في حدود الشهر، يعني إن شاء الله المسألة أسهل، لكن لا تعودين لمثل هذا أبدا. وحذر النساء وخوفيهم بالله وأن يتقوه جل وعلا وأن لا يقدموا على قضية الإجهاض. وليعلم الجميع أن الرزاق هو الله. وليد ظاهر من العراق يقول: ما حكم التسمية بروان؟ يظهر لي أنه لا بأس، يعني تذكرت تقول بأنه اسم أعجمي، لا أصبح الآن هذا الاسم يعني موجود عند العرب، اسم روان ما في بأس، بارك الله فيك. خولة من أسبانيا تقول: إذا ندم الشخص ندما شديدا بسبب الذنوب وتاب، كيف يتأكد أن توبته صحيحة؟ الندم، هذا الندم توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. فإذا الإنسان دائما يلوم نفسه ويحدث نفسه يقول يا ليتني ما فعلت، يا ليتني كذا، ودائما يحدث عمل صالح، تجد دائما يترقى في مدارج الكمال في العبادات والطاعات، هذه علامة القبول بإذن الله. أم محمد من بغداد تقول: ما حكم بيع جهاز الموبايل بنقد بسعر وبالأجل بسعر ثاني؟ يجوز، بشرط يا أم محمد تقولين هذا تشتريه بنقد هذا 100، إذا أردت أن تشتريه بالدين أقساط 120، فما يعني يخرج إلا وقد اتفقتما على أحد السعرين، ما في بأس ولله الحمد والمنة. رحمة من كندا تقول: أسافر عند أختي في مدينة غير مدينتي وتبعد عنا ساعة وربع وأجلس عندها أسبوع، هل أقصر وأجمع؟ نعم يجوز لك أن تقصر الصلاة، لكن الجمع لا، لأنك يعني جالسة وماكثة في هذا المكان، فالقصر نعم لك أن تقصر لكن الجمع لا. غادة من مصر تقول: كيف أصلي سجدتي الشكر بعد صلاة الفرد؟ أختي الفاضلة ما عندنا سجدتين اسمها سجدتي الشكر، هذه سجدتي السهو، سجدتي السهو. فإذا كنت تقصدين سجدتي السهو تسجدين بعد السلام للنقص الحاصل في الصلاة أو الزيادة، طبعا بعد السلام الزيادة والنقص قبل السلام، سجدتين ليس فيهما تشهد وإنما فيهما سلام. تقول لا أنا أقصد الشكر، لا الشكر ما يسجد الإنسان بعد الصلوات، الشكر سجدة واحدة إذا جاء الإنسان خبر طيب أو دفع الله عنه شر. يعني سجدة الشكر ما هي؟ سجدة الشكر تشرع لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة، هذا المعنى، بارك الله فيك. أم جاسم من البحرين تقول: صار بيني وبين أختي زعل، أنا أحب أختي حب شديد وما قصرت معها، وذكرت كلام طويل وقالت بأنها تغيرت علي بعد الزواج وشيء من هذا القبيل، تقول قالت لي أبغى أسافر معك، قلت لها أنا حال فإني ما أسافر معك، تقول أنا ما حلفت لكن هكذا قلت لها، الآن مضطرة أني أسافر معه، سافري معه ما في شيء. والكلمة اللي قلتيها قولي أستغفر الله وأتوب إليه، لأن هذا مو بصحيح، أنت تقولين حالف وما حلفتي يعني كذبتي، فقولي أستغفر الله وأتوب إليه وسافري مع أختك. حليمة من أسبانيا تقول: عندي بقعة أرض صغيرة وردتها من والدي، فتقول تمنيت في نفسي أن أهبها مسجد لبناء مسجد، قالوا للناس ما تصلح لأنها صغيرة، زوجي باعها ب5000 أورو، تقول هل أتصدق للمسجد بهذا المبلغ؟ لأني يعني هو ليس بنذر لكن أمنية. ما في بأس حليمة، بارك الله فيك، وتشكرين وتؤجرين لو وضعت هذا المبلغ في مسجد وساعدتي في بناء مسجد، أو أرسلتي مثلا إلى مكان آخر في مساعدة في بناء مسجد، تؤجرين يا أختي حليمة بارك الله فيك. انتهى الوقت؟ ها؟ طيب طيب، يعني الحمد لله أخذنا قدر كبير اليوم من الأسئلة، وهذا فضل الله عز وجل، بقي مجموعة أسئلة إن شاء الله غدا أكملها معكم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.